يبنيون هذا البيت على تقدير بين أماكن الدخول وأماكن حومله، فهو بمثابة اختصم الزيدون فالعمرون. وأشار المؤلف بقوله والفاء للترتيب باتصال، أشار بذلك إلى أن الفاء تدل على تأخير المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، وأشار بقوله وثم للترتيب بانفصال، أشار بذلك إلى أن ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلا عنه. ومعنى الانفصال هنا التراخي عنه في الحكم، مثال ذلك جاء زيد فعمر، وهذا يعني أن عمر جاء بعد مجيء زيد مباشرة، ومن هذا قوله تعالى الذي خلق فسوى، فالتسوية بعد الخلق مباشرة. ومثال ثم للتراخي قولك جاء زيد ثم عمر، وهذا يعني أنه بعد مجيء زيد بمدة جاء عمر متراخيا عنه. ومن ذلك قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ومعلوم أن خلق آدم من تراب تأخر عنه خلق نسله من نطفة. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فالنشر الذي هو البعث متراخ عن الإقبار الذي هو الدفن في القبر. وذكر بعض النحويين أن ثم قد توضع موضع الفاء فتكون للترتيب باتصال، ومثلوا لذلك بقول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. ثم هنا بمعنى الفاء، لأن اضطراب الرديني بعد جريه إنما يكون بسرعة واتصال. ومثل بعض النحويين أيضا لهذا بقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وجعل ثم بمعنى الفاء أي خلقكم من نفس واحدة فجعل منها زوجها. وجعلوا من ذلك أيضا قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما، وجعلوا أن ثم هو هنا بمعنى الفاء أي لعلكم تتقون فآتينا موسى الكتاب. وجعلوا من هذا أيضا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، فجعلوا ثم هنا بمعنى الفاء أي إن من ساد فساد أبوه. ولكن بعض النحويين قال أن ثم في هذه الأمثلة الأخيرة جاءت لترتيب الأخبار وليست لترتيب الحكم، وعلى هذا فلا تكون بمعنى الفاء، لأن الفاء يأتي لترتيب الحكم باتصال. وذكر بعض النحويين بزعامة الأخفش، ذكروا أن ثم تأتي دائما زائدة ولا تكون عاطفة بحال من الأحوال، ومثلوا لذلك بقوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، فجعلوا تاب عليهم هي الجواب، وجعلوا ثم زائدة يعني حتى إذا ضاقت عليهم الأرض لآخره تاب الله عليهم. وجعلوا من هذا أيضا قول الشاعر أراني إذا أصبحت ذا هوى فثم إذا أمسيت عادية، فجعلوا ثم زائدة والفاء قبلها كافية في العطف. ولكن المعارضين وهم الجمهور قدروا الآية على تقدير الجواب والبيت على زيادة الفاء وليس على زيادة ثم، وأشار المؤلف بقوله واخصص بها عطف ما، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، أشار بذلك إلى أن الفاء تختص بأنها تعطف ما لا يصلح لأن يكون صلة لخلوه من الضمير العائد على الموصول على ما يصلح لأن يكون صلة لاشتماله على الضمير. مثال ذلك: الذي يطير فيغضب زيد الذباب. فالذي يطير هنا الذي اسم موصول ويطير صلته فيغضب زيد الذباب، هذه جملة لا تصلح لأن تكون صلة للموصول لخلوها من ضمير يعود على اسم الموصول، ومع ذلك لما عطفت على صلة للموصول اختصت بعطف الفاء. إذن الفاء تعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة لخلوها من ضمير يعود على الموصول على صلة على جملة صلحت بل وقعت فعلا صلة للموصول ومشتملة على ضمير يعود عليه. وعلى هذا فلا يجوز أن تقول بدل فيغضب زيد الذباب، لا يجوز أن تقول ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد، لأن الفاء تدل على السببية، والسببية استغني بها عن الرابط، فلو جئت بالواو أو ثم بدلها لما صح ذلك. وعبارة ابن مالك في التسهيل في هذا الموضوع أبلغ من تعبيره هنا في الألفية، حيث قال هناك تنفرد الفاء بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين سواء كان صلة أو صفة أو خبرا. وهذا التعبير كما رأيت شمل مسألة الصلة المذكورة، وشمل الصفة زيادة على ذلك، وشمل الخبر أيضا. مثال ذلك: مررت بامرأة تضحك فيبكي زيد، وبامرأة يضحك زيد فتبكي، والخبر نحو زيد يقوم فتقعد هند، وزيد تقعد هند فيقوم. وهذا يعني أن هاتين الجملتين في باب الحال وفي باب الخبر اكتفي لهما بضمير واحد، وهذا النوع يختص الفاء بعطف الجملة الأخيرة من هاتين الجملتين على الجملة الأولى، حيث يتم الاكتفاء بضمير واحد فيهما. ومثل لذلك بقول الشاعر: وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو، وتارات يجم فيغرق. وأشار المؤلف بقوله: بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، أشار بذلك إلى أنه يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبل حتى، وغاية أي نهاية لما قبل حتى، سواء كانت هذه الغاية في الزيادة أو في النقص. مثال ذلك: مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاة. فالأنبياء هنا غاية في الزيادة، والمشاة هنا غاية في النقص، وهذا يعني أن حتى تجيء حرف عطف، ولكنها لا تعطف إلا بعضا مما قبلها غاية له في الزيادة أو النقص. وقد مثلوا لهذا أيضا بقولك: أكلت السمكة حتى رأسها، ونزلوا مثل البعض تنزيل البعض. مثال ذلك: أعجبتني الجارية حتى حديثها. فالحديث ليس بعضا من الجارية ولكنه كالبعض منها. وجعل بعضهم من ذلك قول الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. والجمهور على تأويل هذا البيت كالآتي: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، وألقى ما ينفعه حتى نعله. واقتصر ابن مالك في الخلاصة على هذين الشرطين وعطفها للغاية على المغير. وذكر النحويون شروطا أخرى، منها أن يكون المعطوف بحتى اسما ظاهرا وليس ضميرا، كما أن مسرورها في باب حروف الجر اشترط فيه أن يكون اسما ظاهرا لا ضميرا، وأن جرها للضمير نادر وشاذ. وذكرنا هناك أن النحويين مثلوا لذلك بقول الشاعر: فوالله لا يلفى أناس فتى حتىك يا ابن أبي زياد. ومن هذه الشروط أيضا أن يكون المعطوف بحتى مفردا لا جملة، وهذا الشرط قد يفهم من قول المؤلف بعضا بحتى عطف على كل، فهذه العبارة تفيد أن المعطوف مفرد عطف على كله، وهذا مخرج للجملة. وذكر بعض النحويين أن حتى وردت أيضا عاطفة للجملة، ولكنه حمل على الشذوذ أو التأويل، ومثلوا لذلك بقول الشاعر: سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بعرسان، بعطف تكل على أنها جملة عطفت بحتى على الجملة السابقة سريت بهم. أما من حيث الترتيب فجمهور النحويين على أن حتى لا تفيد ترتيبا لا متصلا ولا متراخيا، فهي كالواو التي تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق كما تعطف المساوي والمصاحب. وذكر بعض النحويين كالزمخشري بأنها تفيد الترتيب، ومثل لذلك بقول الشاعر: رجالي حتى الأقدمون تمالؤوا على كل أمر يورث المجد والجدة. وذكر النحويون أيضا أنه إذا عطف بحتى العاطفة على مجرور قبلها أنه تجب إعادة ذلك المجرور بعد حتى، لكي لا تلتبس حتى العاطفة بحتى الجارة، لأن حتى العاطفة إذا دخلت على المجرور بقي أو وضح احتمال كونها عاطفة. من أجل هذا أوجب بعضهم أن يعاد حرف الجر مع ما عطف بحتى إذا كانت عاطفة على مجرور بحرف جر، ومثلوا لذلك بقولك: اعتكفت في الشهر حتى في آخره، فإن حتى هنا دخلت على معطوف على مجرور، فأعيد بعدها حرف الجر لكي لا تلتبس حتى العاطفة بحتى الجر. أما إذا عطف بحتى على مجرور ووجدت قرينة تدل على أنها للعطف، فحينئذ يستغنى عن إعادة حرف الجر مع معطوفها، وذلك بأن دخلت على جزء من كل أو دخلت على غاية، كقولك: عجبت من القوم حتى بنيهم. ومن هذا أيضا قول الشاعر: وجود يمناك فاض في الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينا. وذكر بعض النحويين أن حتى إذا جاءت في أسلوب تصلح فيه لأن تكون عاطفة وجارة في نفس الوقت من غير قرينة ترجح أحدهما، فإن الأحسن فيها أن تكون للجر، والله أعلم. وأشار المؤلف بقوله: وأن بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، أشار بذلك إلى أن أم العاطفة على قسمين: أم منقطعة، وسوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله، وأم المتصلة. وأم المتصلة هذه هي التي تقع بعد همزة التسوية، مثال ذلك: سواء علي أقمت أم قعدت. فأم هنا هي أم المتصلة لوقوعها بعد همزة التسوية. ومن هذا قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فأم هنا حرف عطف لوقوعها بعد همزة التسوية، وهي أم المتصلة. وتقع أم المتصلة هذه أيضا بعد همزة مغنية عن لفظ أي، مثال ذلك: أزيد عندك أم عمرو. والتقدير أيهما عندك. فأم هنا مغنية عن كلمة أي، من أجل هذا نقول أنها أم المتصلة العاطفة. والمراد بهمزة التسوية الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدر، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين كما هو الأكثر، كما سبق تمثيله في الآية السابقة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقد تكون الجملتان اسميتين كما في قول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. فأم هنا عطفت بعد همزة التسوية وهي واقعة في جملتين اسميتين، وأحيانا تكون في جملتين مختلفتين إحداهما اسمية والأخرى فعلية. مثال ذلك: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فالجملة دعوتموهم فعلية والجملة أنتم صامتون اسمية. ومن النادر أن تعادل أم هذه بين مفرد وجملة، وقد ورد ذلك في قول الشاعر: سواء عليك الفقر أم بت ليلة بأرض القباب من نمير بن عامر. وأما الهمزة المغنية عن أي والتي تقدم ذكرها فإنها يطلب بها وبأم التعيين، وتقع بين مفردين غالبا، ويتوسط بين هذين المفردين ما لا يسأل عنه. مثال ذلك قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، كما تقع بين مفردين أيضا ويتأخر عنهما ما لا يسأل عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وربما وقعت بين فعلين كقول زياد بن حمل: زارت رويقة شعثا بعدما هجعوا لدى نواحل في أرصاغها الخدم، فقمت للزور مرتاعا فأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلم. فقوله هنا أم عادني حلم وقعت أن بين جملتين فعليتين، لأن الضمير هي في قوله أهي سرت فاعل لفعل محذوف على الراجح. وتقع أم أيضا هذه بين جملتين اسميتين كقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر. فالأصل أشعيب ابن سهم، فحذف التنوين من شعيب وحذف أيضا من سهم كما حذفت الهمزة كذلك. وقد وقعت أم هنا بين جملتين اسميتين كما هو واضح. والخلاصة أن أم أيضا يعطف بها بعد همزة يطلب بها التعيين، وتقع أم حينئذ بين مفردين وبين جملتين فعليتين وبين جملتين اسميتين. وتسمى أم في هذه الحالة والحالة التي قبلها تسمى متصلة، وذلك لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بواحد منهما عن الآخر. وتسمى أم المتصلة هذه أيضا تسمى أيضا بأم المعادلة، لأنها تعادل الهمزة في إقامتها التسوية في النوع الأول وفي الاستفهام في النوع الثاني. وأشار المؤلف بقوله: وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، أشار بذلك إلى أنه قد تحذف الهمزة التي هي همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي اللتين عطف بعدهما بأم، قد تحذف هاتان الهمزتان عند أمن اللبس، وتكون مع ذلك أم متصلة كما كانت قبل حذف الهمزة. ومن هذا قراءة ابن محيصن: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط الهمزة الأولى من قوله أنذرتهم، أي أأنذرتهم. ومن ذلك أيضا قول الشاعر بدالي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمرة أم بثماني، أي أبي سبع رمين الجمرة أم بثماني. والمراد بالجمر هنا الجمرات في الحج. ومن النادر حذف أم ومعطوفها كما في قول الشاعر دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها، أي أم غي، أرشد طلابها أم غي. وأشار المؤلف بقوله وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خلت، أشار بذلك إلى أن أم إذا جاءت بعد غير همزة التسوية وبعد غير الهمزة المغنية عن أي فإنها تسمى بأم المنقطعة، والتي وعدنا بالكلام عليها قبل حين. وتفيد أم المنقطعة هذه الإضراب كما هو الشأن في بل، مثال ذلك قوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه. ومثله قولهم إنها لإبل أم شاء، أي بل هي شاء. وكثيرا ما تتضمن أم المنقطعة هذه مع كونها للإضراب كثيرا ما تتضمن استفهاما، وهذا الاستفهام إما حقيقي كالمثال السابق إنها لإبل أم شاء، والمراد بل أهي شاء. وربما كان هذا الاستفهام إنكاريا كقوله تعالى أم له البنات، أي بل أله البنات والله أعلم. وأحيانا لا تتضمن أم هذه استفهاما من أي نوع من أنواع الاستفهام، مثال ذلك قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، والمعنى بل هل تستوي الظلمات والنور. فجاءت أم هنا ليست متضمنة لمعنى استفهام في نفسها، وإن كانت داخلة على استفهام مذكور فهذا الاستفهام المذكور مستقل عنها في معناها. وعللوا لذلك بأنه لا يدخل استفهام على استفهام آخر. ومثال ذلك أيضا الآية التي تقدم التمثيل بها أم يقولون افتراه، والمعنى والله أعلم بل يقولون افتراه. ومن هذا النوع وهو كون أم هنا المنقطعة لا تتضمن استفهاما البتة، من هذا أيضا قول الشاعر فليت سليمى في المنام ضجيعة هنالك أم في جنة أم جهنم. وسميت أم هذه منقطعة لأنها وقعت بين جملتين مستقلتين. وكون أم العاطفة محصورة بين المتصلة والمنقطعة هو الذي ذهب إليه جل النحويين، ولكن بعضهم وهم قل قالوا أن أم هذه أيضا تأتي زائدة ولا حظ لها في العطف، ومثلوا لذلك بقوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، التقدير والله أعلم أفلا تبصرون أنا خير. وزيادتها أظهر في قول الشاعر يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، أم هل على العيش بعد الشيب من ندم، أظهر من زيادتها في الآية. وأشار المؤلف بقوله خير أبح قسم بأو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضا نمي، أشار بذلك إلى أن أو العاطفة لها عدة معان واستعمالات، فمن هذه المعاني والاستعمالات أنها للتخييب، مثال ذلك خذ من مالي درهما أو دينارا فأنت مخير بين الدرهم والدينار. وتأتي أو هذه للإباحة كما في قولك جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني يحل لك يحل لك الأمران إما أن تجالس الحسن وأن تجالس ابن سيرين من غير تخيير. والفرق بين الإباحة والتخيير كما قالوا أن الإباحة لا تمنع الجمع، فإذا قلت تزوج هندا أو دعدا فيحل لك أن تجمع بينهما كما يحل لك أن تتزوج واحدة منهما. أما التخيير من الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع، فإذا قيل لك تزوج هندا أو دعدا فيحل لك أن تجمع بينهما كما يحل لك أن تتزوج منهما من تشاء. أما إذا كانت أول التخيير كقولنا لك أنكح هندا أو أختها، فإنه حينئذ لا يجوز الجمع بينهما بل يمتنع. وهذا الفرق بين الإباحة والتخيير، فالإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنع الجمع. ومن استعمالات أو أيضا أنها تأتي للتقسيم، مثال ذلك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهي هنا قسمت الكلمة وهي كل إلى أجزائه وهي الاسم والفعل والحرف. وتأتي أو أيضا للإبهام على السامع كقولك جاء زيد أو عمرو، إذا كنت تعرف الآتي منهما وأردت أن تبهمه عن السامع. ومن هذا قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فمن المعلوم أن الذي على الهدى هو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن الذي على الضلال المبين هم المشركون. ولكن أو هنا جاءت للإبهام بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هو على الهدى ولكنه أراد أن يبهم عليهم الأمر. وتأتي أو أيضا للشك، مثال ذلك جاء زيد أو عمرو، إذا كنت شاكا في الآتي منهما، كما تأتي للإضراب، مثال ذلك قول الشاعر ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، أي بل زادوا 8. فأو هنا للإضراب بمعنى بل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى في قراءة بعضهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بسكون أو، والمعنى والله أعلم بل كلما عاهدوا عهدا. واشترط سيبويه لذلك أن يتقدم عليها نفي أو نهي وأن يعاد معها العامل كذلك. وأشار المؤلف بقوله وربما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذ، أشار بذلك إلى أن أو قد تستعمل بمعنى الواو عند أمن اللبس، مثال ذلك قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، التقدير جاء الخلافة وكانت له قدرا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع، ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس فظل طهاة اللحم ما بين منضج خفيف شواء أو قدير معجل، التقدير في البيت الأول ما بين ملجم مهره وسافع، والتقدير في البيت الثاني خفيف شواء وقدير معجل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر وقالوا لنا ذنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، أي صدور رماح أشرعت وسلاسل. وجعل بعض النحويين من ذلك قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، التقدير على هذا والله أعلم وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. والتحقيق عند النحويين أن أو في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو لأحد أشياء، وهذا الذي يقوله المتقدمون من النحويين، وأنها قد تخرج عن هذا إلى معنى بل والواو، وأما بقية المعاني التي خرجت إليها فمستفادة من غيرها. وكما أن أو كذا تستعمل بمعنى الواو فإن الواو أيضا تجيء بمعنى أو، كقولك الكلمة اسم وفعل وحرف، أي الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وكقول الشاعر كما الناس مجروم عليه وجارم، أي كما الناس مجروم عليه أو جارم. كما تجيء الواو أيضا للتخيير الذي جاءت له أو، وهو من معانيها الأصلية. مثال ذلك قول بعضهم جالس الحسن وابن سيرين، أي أحدهما، فالواو هنا بمعنى أو. والحاصل أن الواو وأو كلاهما تجيء لما جاءت له الأخرى. وأشار المؤلف بقوله ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، أشار بذلك إلى أن إما المسبوقة بإما أخرى تفيد ما تفيده أو من التخيير. مثال ذلك خذ من مالي إما درهما وإما دينارا. والإباحة مثال ذلك جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين. وتأتي للتقسيم مثال ذلك الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وتأتي للإبهام والشك مثال ذلك جاء إما زيد وإما عمرو. هذا كله في إما الثانية. وليست إما هذه عاطفة كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله في القصد لا في الإعراب، خلافا لبعض النحويين. وعللوا لكونها ليست عاطفة بأنه يدخل عليها الواو، وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف آخر، وهذا هو الراجح. ومن الشاذ مجيء إما الثانية هذه خالية من الواو، كما في قول الشاعر يا ليت ما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار. ذا حذف الواو من أيما الثانية وهي لغة في إما. قد نسب بعض النحويين هذه اللغة إلى بني تميم. وذكر بعض النحويين أن أما الثانية قد يستغنى عنها إذا دل عليها دليل، ومثلوا لذلك بقولك إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت. ومثلوا أيضا بقول الشاعر فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. وقد يستغنى عن إما الأولى أيضا بالثانية، كما استغني عن الثانية بإما حين دل عليها دليل. من ذلك قول الشاعر تلم بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها، أي إما بدار وإما بأموات. أما إما في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فإنها شرطية وليست من إما هذه التي تذكر في باب العطف، بل هي مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. وأشار المؤلف بقوله وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، أشار بذلك إلى أنه من حروف العطف لكن ومن حروف العطف لا. وذكر أن لكن يعطف بها بعد النفي مثل قولك ما ضربت زيدا لكن عمرا، ويعطف بها أيضا بعد النهي كقولك لا تضرب زيدا لكن عمرا. أما لا فقد ذكر المؤلف في هذا البيت أنها يعطف بها بعد النداء فتقول يا زيد لا عمرو، وهي مسألة خلاف. وبعد الأمر كذلك مثل اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات كقولك جاء زيد لا عمرو. وذكر النحويون أنه لا يعطف بلا بعد النفي، مثال ذلك ما جاء زيد لا عمرو. وأيضا لا يعطف بلكن بعد الإثبات كقولك جاء زيد لكن عمرو. وهذا يعني أن لكن تكون حرف عطف
إذا جاءت بعد نفي أو نهي، وأن لا تكون حرف عطف إذا جاءت بعد نداء أو بعد أمر أو بعد إثبات. واشترط النحويون أيضا لكون لكن حرف عطف، اشترطوا لذلك أيضا زيادة على ما اشترطه المؤلف أن يكون المعطوف بها مفردا، وأن لا تقترن بالواو، وقد تقدم الكلام على ذلك. أما إذا جاءت لكن والمعطوف بها ليس مفردا أو جاءت مصحوبة بالواو فإنها حينئذ تكون حرف ابتداء وليست للعطف. مثال ذلك: قام زيد لكن عمرو لم يقم، فهي هنا حرف ابتداء وليست حرف عطف. وكذلك لو كان المعطوف بها جملة فإنها أيضا تكون حرف ابتداء وليست حرف عطف. مثال ذلك قول الشاعر: أنا ابن ورقاء لا إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره، لكن وقائعه في الحرب تنتظر. وكذلك أيضا تكون حرف ابتداء إذا وقعت قبلها واو العطف كما تقدم. وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلكن هنا حرف ابتداء، ورسول خبر لكان مستترا، التقدير والله أعلم، ولكن كان رسول الله، وليس منصوبا عطفا بالواو، لأن متعاطفي الواو المفردين لا يختلفان في السلب والإيجاب، والمعطوف والمعطوف عليه في هذه الآية مختلفان في السلب والإيجاب، ولهذا تعين كون لكن كونها للابتداء، وتعين كون رسول الله خبر لكان محذوفا. وكذلك معطوف بل فإنه يشترط له أن يكون مفردا كما شاهدت في الأمثلة السابقة، ويشترط أيضا في العطف بلا يشترط أيضا ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر. فلا يجوز أن تقول جاءني زيد لا رجل، لأن كل من زيد ورجل يصدق على الآخر. ولكن لو قلت جاءني رجل لا امرأة صح العطف، لأن متعاطفيها هنا لا يمكن أن يصدق أحدهما على الآخر، فالرجل لا يصدق على المرأة والمرأة لا تصدق على الرجل كذلك. وقول المؤلف: ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، الظاهر أن المراد بالأمر ما يشمل الأمر وشبهه، فيدخل فيه الدعاء والتحضيض ونحو ذلك. وذكر بعض النحويين أيضا أن لا يعطف بها على اسم لعل وعلى اسم إن. مثال ذلك: لعل زيدا لا عمرا قائم. أما من حيث المعنى فإن الفائدة في العطف بلا هي قصر الحكم على ما قبلها، وهذا القصر إما قصر إفراد وإما قصر قلب. فمثال قصرها قصر إفراد قولك: زيد كاتب لا شاعر، ردا على من يعتقد أنه كاتب وشاعر. ومثالها لقصر القلب قولك: زيد عالم لا جاهل، ردا على من يعتقد أنه جاهل. وذكر بعض النحويين أيضا أن المعطوف عليه بلا يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، ومثلوا لذلك بقولهم: أعطيتك لا لتظلم، أي أعطيتك لتعدل لا لتظلم. فالمعطوف عليه وهو لتعدل حذف قبل لا ومعطوفه. وأشار المؤلف بقوله: وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. أشار بذلك إلى أنه يعطف ببل في النفي والنهي، فهي حينئذ تكون مثل لكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. مثال ذلك ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا، فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه الثاني. ويعطف بها أيضا في الخبر المثبت والأمر، فتفيد حينئذ، أي حينما يعطف بها في الخبر المثبت والأمر، تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه. مثال ذلك قام زيد بل عمرو، ومثاله في الأمر اضرب زيدا بل عمرا. ولا بد أيضا من إفراد معطوفها، أما إذا كان معطوفها جملة فإنها حينئذ تكون للابتداء. ومثل المؤلف للعطف بها بعد النفي بقوله لم أكن في مربع بل تيهاء، أي لم أكن في منازل بل كنت في تيهاء أي صحراء. والنفي هو أحد مصحوبي لكن، ومثالها بعد غير النفي وهو النهي قولك لا تضرب زيدا بل عمرا. والإضراب الذي تفيده بل في الخبر المثبت وبعد الأمر، هذا الإضراب إما إضراب إبطال كما في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد مكرمون، فبل هنا للإضراب لأن المعطوف بها جملة، والمراد بالإضراب هنا الإبطال لما قبلها. وقد يكون هذا الإضراب على جهة الانتقال من غرض إلى آخر، مثال ذلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. ومثاله أيضا قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فبل في هاتين الآيتين للإضراب على جهة الانتقال من غرض إلى غرض آخر. والصحيح عند النحويين أن بل ولكن ولا لا يعطف بهن بعد الاستفهام. ومن الأحكام التي تخص بل أنها تزاد قبلها لا لتوكيد الإضراب، وذلك في الإيجاب كقول الشاعر وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقض للشمس كسفة أو أفول. وتزاد لا أيضا قبل بل لتوكيد تقرير ما قبلها، وذلك بعد النفي خاصة. مثال ذلك قول الشاعر وما هجرت لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخ لا إلى أجلي. وزيدت لا هنا قبل بل وذلك لتوكيد تقرير ما قبلها. وأشار المؤلف بقوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أشار بذلك إلى أنه إذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب أن يفصل بينه وبين ما عطف عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فالضمير المتصل وهو ضمير الرفع في كنتم عطف عليه وآباؤكم بعد أن فصل بضمير منفصل. وأشار بقوله أو فاصل ما إلى أنه أيضا يمكن أن يفصل بين الضمير ضمير الرفع المتصل إذا أردنا أن نعطف عليه، يمكن أن يفصل بينه وبين المعطوف بفاصل آخر غير الضمير المنفصل كما في قولك أكرمتك وزيدا، فإن الضمير الرفع المتصل هنا وهو التاء فصل بينه وبين العطف بالمفعول به وهو الكاف في أكرمتك وزيد، أي وأكرمك زيد.
ومن هذا قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. فالواو وهي الواو في قوله ومن صلح عاطفة، والمعطوف عليه هنا هو واو الجماعة في يدخلونها، وهو ضمير رفع متصل، وصح العطف عليه بعد أن فصل بينه وبين المعطوف بالمفعول به وهو الضمير ها في قوله يدخلونها. وكما وقع الفصل بالمفعول به يقع الفصل أيضا بلا النافية. مثال ذلك قوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، فآباؤنا معطوف على ضمير الرفع المتصل وهو نا، وفصل بينهما بلا النافية. ومن المهم أن ننبه على أن ضمير الرفع المستتر كضمير الرفع المتصل تماما، فلا يعطف عليه إلا إذا فصل بضمير منفصل أو فاصل ما. مثال ذلك قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فقوله وزوجك معطوف على الضمير المستتر في فعل الأمر اسكن، وقد فصل بينهما بالضمير المنفصل. وهذا معنى قول المؤلف وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. وأشار المؤلف بقوله وبلا فصل يرد، أشار بذلك إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المتصل ضمير الرفع المتصل بلا فصل. مثال ذلك قول الشاعر قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج فلا تعسفن رملة، فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت، وقد نبهنا على أن الضمير المستتر هنا مثل الضمير المتصل مثل ضمير الرفع المتصل تماما، فلا يعطف عليه إلا بعد الفصل بضمير منفصل أو الفصل بفاصل ما. وأشار المؤلف بقوله وبلا فصل يرد، أشار بذلك إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل. مثال ذلك قول الشاعر قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج فلا تعسفن رملة، فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت، وقد ذكرنا سابقا أن الضمير المستتر كالضمير المتصل كضمير الرفع المتصل، فلا يعطف عليه إلا بعد الفصل بضمير منفصل أو بعد الفصل بفاصل ما. وأما ورود العطف على هذا الضمير بدون فصل في النثر فإنه قليل. من ذلك ما روي عن سيبويه مررت برجل سواء والعدم، برفع العدم على أنها معطوفة على الضمير المستتر في سواء. وفهم من قول ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل، فهم من ذلك أن الضمير المنفصل إذا عطف عليه لا يحتاج إلى فاصل. مثال ذلك قولك زيد ما قام إلا هو وعمر، فقوله وعمر معطوف على ضمير الرفع وهو هو بدون فصل لأنه ضمير منفصل. وكذلك أيضا تخصيص المؤلف لضمير الرفع متصل يفهم منه أن الضمير المنصوب المنفصل أنه أيضا يعطف عليه بدون فاصل. مثال ذلك قولك زيد ضربته وعمرا، فعطف عمرا على الهاء من ضربته بدون فاصل لأنه ضمير نصب. وكذلك أيضا قولك وما أكرمت إلا إياك وعمرا، فإياك هنا ضمير نصب منفصل وعطف عليه بدون فاصل. أما الضمير المجرور المتصل فإنه لا يعطف عليه إلا بعد إعادة الجار له. مثال ذلك: مررت بك وبزيد. ولا يجوز أن تقول مررت بك وزيد بدون إعادة للخافض، وهذا هو مذهب الجمهور. ولكن الكوفيين وتبعهم المصنف في ذلك، وأشار إلى ذلك بقوله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم في النثر والنظم الصحيح مثبتا. ومعنى هذا أن جمهور النحويين على إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الجر، وأن ابن مالك لا يقول بذلك لأن السماع ورد به في النظم والنثر، ومن هذا النثر قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء في قوله به. ومن ورود ذلك في النظم قول الشاعر: فاليوم قربت تهجون وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي، على جر الأيام على أنها معطوفة على ضمير الخفض وهو بك بدون إعادة لحرف الجر. وأشار المؤلف بقوله: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت، بعطف عامل مزال قد بقي، معموله دفعا لوهم اتقي. أشار بذلك إلى أنه قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة، ومنه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، التقدير والله أعلم، فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه. وهكذا أيضا يجوز حذف الواو وما دخلت عليه، ومنه قولهم: راكب الناقة طليحان، أي راكب الناقة والناقة طليحان. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله، من ذلك قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. فقوله العيون مفعول بفعل محذوف، والتقدير: وكحلن العيون، لأن العيون لا تزج، والفعل المحذوف هو المعطوف على سججنا. وقد ترك المؤلف أم، فهي أيضا تحذف مع ما عطفت، ومن ذلك قول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره مطيع، فما أدري أرشد طلابها، ولا هرها كلبي ليبعد نفرها، ولو نبحتنا بالشكاة كلابها. فقوله فما أدري أرشد طلابها، التقدير: أرشد طلابها أم غي، فحذفت أم وما عطفت. وقد يحذف العاطف وحده بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 26 من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بقول المؤلف في باب عطف النسق في كلامه على الواو: واخصص بها عطف الذي لا يغني، متبوعه كالصف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. التحليل: بعد أن ذكر المؤلف أن الواو لمطلق الجمع، وأنها تعطف اللاحق على السابق، وتعطف السابق على اللاحق، وتعطف أيضا المصاحب، بعد ذلك ذكر بأنها أيضا تختص بعطف الذي لا يغني متبوعه عنه. ومعنى ذلك أن الواو من بين حروف العطف يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه. مثال ذلك: اختصم زيد وعمر، فإن اختصم تتطلب اثنين متقابلين.